إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع عشر، معرفة المنكر من الحديث. المنكر اسم مفعول من أنكر بمعنى جحد، هذا معناه في اللغة. أما في الاصطلاح فللعلماء فيه أقوال ثلاثة. قال بعض العلماء هو مخالفة الثقات سواء كان ضعيفا أو ثقة، فهذا بإطلاق، يعني إذا خالف الراوي سواء كان ثقة أو كان ضعيفا خالف الثقات. وعرفه الترمذي بأنه تفرد الضعيف، تفرد المطلق، بأنه تفرد الضعيف بحيث أنه لا يتابع على روايته. وعرفه الإمام البرديجي كما بينه ابن الصلاح هنا بأنه التفرد المطلق، لكن سواء كان من الثقة أو من الضعيف. إذن يتحصل لنا ثلاثة أقوال. القول الأول قول بعض العلماء بتسويته بالشذوذ، قالوا مخالفة الراوي للثقات، أو قالوا بالإطلاق مخالفة الراوي الثقة أو كان ضعيفا للثقات، يعني يشتبه مع الشذوذ في مخالفة الثقة للثقات. وتعريف الترمذي إطلاق التفرد، ونحن قلنا بأن أحمد بن حنبل كثيرا ما يتكلم على التفرد المطلق حتى ولو كان من الثقات أنه فيه أنه منكر، ولا يقصد به الضعف، لكن يقصد بالمنكر يعني التفرد لم يتابع عليه. والبرديجي يعني يتكلم على إطلاق التفرد سواء من الثقة أو من الضعيف. فالفارق بين تعريف الترمذي وتعريف البرديجي أن تعريف الترمذي خصه بإيش؟ بالضعيف، تفرد الضعيف. أما البرديجي فقد عممه، عمه بالضعيف وبالثقة. الحديث المنكر حديث ضعيف، واختلف العلماء في متابعات أو في الحديث المنكر هل يجبر ويصح أم لا. كثير من المتقدمين ينقلون قول أحمد بن حنبل المنكر أبدا منكر، وهذا معناه أن المتابعات والشواهد لا تجبره يعني. طبعا هذه كلها نظرا وتطبيقا مع المتقدمين، هتنظر ترى مسألة القرائن المحتفى، وبعضهم يقول هو كغيره من الأحاديث الضعيفة ينجبر بالمتابعات والشواهد، والأمثلة ستوضح ذلك بإذن الله. العلاقة بين الشذوذ والنكارة، بعض العلماء لا يفرق بين الشاذ والمنكر، يسوي بينهما، وبعضه يفرق أو يفصل بينهما فصلا تاما. والصحيح الراجح في ذلك أنهما يتفقان ويفترقان، يتفقان الشذوذ والنكارة يتفقان في مطلق التفرد ومطلق المخالفة، فيتفقان في مطلق التفرد أي تفرد الثقة في الشذوذ وتفرد الضعيف في المنكر، هذا فارق دقيق بينهم. إذن يتفقان في مطلق التفرد، لكن يختص المنكر بتفرد الضعيف ويختص الشاذ بتفرد الثقة، مفهوم؟ يتفقان ويفترقان، يتفقان في مطلق التفرد هذه الأولى، ويتفقان أيضا في مطلق المخالفة، ويفترقان في أن مطلق التفرد يختص المنكر بالضعيف ويختص الشاذ بالثقة. يعني إذا تفرد الثقة قال بعض العلماء أن هذه إيش؟ شذوذ. وقلنا أن العلماء تكلموا في حديث تفرد الثقة على الحكم عليه في ثلاث أقوال، منها يبقى أنا يا إما أن أنا جعلت المصطلحات أعجمية وإما لازم نراجع الآن. شذوذ، أنتم أتقنتم شذوذ الأسبوع الماضي ولا لا؟ طيب احنا نتكلم الآن على الاتفاق، اترك النكارة وخلينا في الشذوذ. العلماء قالوا في تفرد الثقة، بعضهم قال هذا يسمى شذوذ، حكمه لا في تفصيل صح، بعضهم قال صحيح، دعا الجمهور من المتأخرين، وبعضهم قال لا ثقة، قلنا ثقة مش ضعيف الحفظ، ها لا لو ثقة ثقة ليس بضعيف الحفظ أو سيء الضبط. أحسنت، التوقف فيه، ما قلنا ذلك، قلنا في قول أهل العلم قالوا يتوقف فيه، ننظر في القرائن المحتفة، لأن التفرد احنا قلنا التفرد يوهم أو يؤذن بإيه؟ بالوهم، يؤذن بالوهم، لم يتابع فيؤذن بالوهم، ما قلنا ذلك؟ قلنا، وقلنا الجمهرة يقولون بصحة تفرد الثقة، كل المتأخرين يقولون بذلك. فالآن نقول تفرد الثقة إذا قلنا به شذوذ، فتفرد الضعيف يقال عنه منكر، إذن يتفقان في مطلق التفرد ويختلفان في نوع الراوي، جنس الراوي، رتبة الراوي. الراوي الثقة سميه أنت، تفرد الثقة سميه ما بك، لا اصبر أنا أشوف باشمهندس ما بك ما في ليه. الآن مطلق التفرد، ما قلنا إن الشذوذ عرفوا العلماء على ثلاث أقوال، منهم من قال مخالفة الثقة من هو أوثق منه صح، وقلنا تفرد الثقة على الإطلاق مش ده قول منهم. طيب إذن احنا نقول الشذوذ تفرد الثقة مطلق، النكارة تفرد الضعيف، خلاص إذن يتفقان في مطلق التفرد، يبقى الجامع المشترك بين النكارة والشذوذ تفرد صح لا، ده تفرد وده تفرد، لكن الفارق بينهما رتبة هذا المتفرد ورتبة هذا المتفرد. المتفرد في الشذوذ ثقة، والذي انفرد بالرواية في المنكر ضعيف. وصلت كده؟ إذن يتفقان في مطلق التفرد ويفترقان في رتبة الراوي، أيضا يتفقان في مطلق المخالفة على التعريف الثاني، ويفترقان أيضا في رتبة المخالف. فالشاذ يكون المخالف ثقة، أحسنت، ثقة خالف الثقات، ويكون المنكر ضعيف خالف الثقات. إذن العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص، العلاقة بينهما يتفقان ويفترقان، يتفقان في مطلق التفرد، الثقة يتفرد ويسمى شذوذا، الضعيف يتفرد ويسمى منكرا، وأيضا يتفقان في مطلق المخالفة، الثقة يخالف الثقات فيسمى شاذ، والضعيف يخالف الثقات فيسمى منكر. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ طيب هذه مجمل الكلام على المنكر وتعريفه. كما قلنا جمهورة المتأخرين قالوا بأن المنكر هو مخالفة الضعيف للثقات، راوي ضعيف كابن لهيع مثلا يخالف جمهورة من الثقات، فنقول روايته منكرة ماشي. فإذن يتحصل لنا أربع أنواع بالنسبة للشذوذ والنكارة، محفوظ وشاذ ومنكر ومعروف. المحفوظ هو رواية جمع الثقات مخالفة لإيش؟ لواحد فرض ثقة. عكسه الشاذ، ثقة واحد خالف الثقات فيسمى شاذ. المعروف رواية الثقات مخالفة لرواية الضعيف فهذا يسمى معروفا. عكسه المنكر، رواية الضعيف مخالفة للثقات. يقول هنا بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، يعني تفرد مطلق لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. يعني أقول مسلم أيضا يتكلم على النكارة ويبين أنها مخالفة الضعيف، يعني قال مسلم في مسألة المنكر في الحديث قال إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا يعني الثبات خالف روايته روايته. يعني إذن تأتي الراوي ضعيف وتأخذ حديثه وتعرضه على أحاديث الثقات فتراه قد خالف الثقات فهو ضعيف وخالف الثقات سمي هذا منكرا. نعم نعم البرديجي أطلق ونحن قلنا ذلك ولذلك سيعقب عليه ابن الصلاح. قال وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث وهذا سبق أن بيناه. قال والصواب هنا رد ابن الصلاح على البرديجي. قال والصواب فيه التفصيل الذي بيناه أنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه يعني سيجعل المنكر قسمين. القسم الأول تفرد مطلق ضعيف تفرد وما تبعه الثقات ما تبعه الثقات فهذا يضعف حديثه ويسمى منكر. الثاني يأتي المنكر فيروي حديث والثقات يكونوا خلفوه في هذا الحديث فيسمى أيضا منكر. قال أما المثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان أن عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر ابن عثمان بضم العين. وذكر مسلم صاحب الصحيح في الكتاب في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو ابن عثمان فتح العين وفي واو زائد يعني فارق بعيد بين عمر وعمر. فمالك رواه عن الزهري بعمر والذين خالفوه كما سنبين خالفوه بعمر رواه إيش بعمر يعني فتح عين. وذكر أن مالك كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفوه وعمر وعمر جميعا ولدا عثمان غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين كما قال ابن عبد البر في التمهيد يقول أبى المحدثون إلا أن يكون هذا الحديث إلا عن عمرو يعني خلافا لمن لمالك. حتى هو ابن عبد البر طبعا يأخذ مالك المذهب هو يعلم قدر وجلالة مالك يقول وعلى جلالة حفظ مالك وإتقانه وتثبته لكن لا يسلم أحد من الوهم فوهم أيضا إمامه بذلك. قال وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. هذا المثال الذي ضربه ابن الصلاح فيه نظر ما النظر الذي فيه سنت سمحتها وهذا أنا أرده مفهوم. هذا المثال ما يصح أكثر من يكون في الشذوذ لا في النكارة لما ما العلة ما أحد يتكلم حتى يرفع يده. هذا المثل ما يصح للنكارة يصح للشذوذ. الذي فهم الشذوذ والنكارة سيبين لنا ها. أحسنت مالك ضعيف مالك ثقة وخالفه ثقات بل مالك بجلالة قدره كما قال الشافعي إذا قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم فكيف تضع هذا من باب النكارة. وبعض العلماء قال هو لا يصلح مثلا لا للنكارة ولا للشذوذ إذ أن غاية ما فيه أن هناك تصحيف في الراوي فقط ونحن نميل إن هو أقرب ما يكون الشذوذ ذا للنكار إن قلنا بأنه مثل. لكن طبعا متن الحديث صحيح حديث في البخاري وغيره متن الحديث صحيح وده أيضا من باب العلل اللي ذكرناه من أي باب من أبواب العلل ها. طيب أكمل يعني أكملت مبهما ما هو هذا إلا في السند وسكت تقول لك أكمل تقول لي حتى لا في المتن ما هي تمام في السند يبقى مش في المتن ها. أحسنت تكون علة في السند حكمها أنها لا تقدح في المتن. هنا علة في السند رواه مالك عن عمر وهو عن عمرو الصحيح أنه عن عمرو وأيضا الحديث لم يقدح في متنه الحديث صحيح كحديث عمرو بن دينار أو عبد الله بن دينار. هو الآن لا ما يسوي بينهما لا ما أنا قلت لك إن إحنا عقبنا على هذا وأولنا له أنه ما يقصد به يقصد به على كلام المتقدمين وما يسوي بينهم لا ما يسوي بينهم وإلا لما أفرادهما تصنيفه يدل على أنه لا يسوي بينهما لا ساوى بالشاذ في التقسيم لا في الحكم. أنا عارف أنا أجبت عنها أعرف، ولكن هو الآن يقول ما هو فعل نفس ما فعل في الشاذ، قسمه قسمين، فنقول له فقل له اتفق. ها ايش ايش على ايش؟ الشاذ ولا المنكر؟
على الشاذ.
على الشاذ ارجع. ما تعرف ما تريد. ايش فيه طيب؟
يعني كان هو لا يفعل بين الشاذ والمنكر. بين الشاذ والمنكر.
الله يهديك. لا ها خط خطي ما واضح. لا والله ما واضح ما في. لحظة لحظة، لا لا أنا أتكلم على ابن صلاح. فين؟ ومع ذلك خالف هو في ذلك التقسيم، ائتوني بالتصريح لأنه سوى، هو ما سوى بينهم، خالف فجعل هذا قسم وهذا قسم. لو سوى بينهما ها؟ نعم هو سوى بالتقسيم فقط. لحظة لا 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 ما بعده يفسر لك ما قبل. ايش قال؟ قال اذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فان كان من فرض به مخالفا لما رواه من هو اولى منه بالحفظ لذلك واضبط كان من فرض به شاذا مردودا. لما يقول اولى منه بالحفظ معناه ايش؟ يعني اشترك في الثقه ولا لا؟ واشترك في الحفظ ولا لا؟ اذا اشترك في الحفظ وهو احفظ منه واولى منه في الحفظ. ثم بعد ذلك قال وان لم تكن فيه مخالفه لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه وهو ولم يروه في غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرض به. هنا محل النظر والتدقيق. فأريد الإخوة تدقق لأن هو يقول لو انفرد لما ينفرد يقبل الحديث ولا ما يقبل الحديث؟ صبرا هذا هو وإن كان ضعيف. طب سوى بينهما ولا فرق بينهما؟ هذا انتوا عندكم اختلاط في ايش؟ في الاشتراك. فرق لحظه لان هو الان المشكل. انت فهمت الموضوع؟ هذا فرق ولا ما فرق الان؟ انا اعرف اللي التبس عليك في الاولاني. نعم احسنت. لكن هذا ظاهر في التفريق ولا لا؟ ظاهر في التفريق. ابن الصلاح يقر بان تفرد الضعيف نكاره وان الحديث مردود وان تفرد الثقه ولو سمي بذلك فهو حديث صحيح حكمه صحيح. فالحاصل ان هو حتى احنا قلنا ان في نظر في ان هو يقول شاذ منكر انه جمع بين مفترقين ونحن هنا في التعريف الذي بيناه في العلاقه بينهما ان هناك ثمت علاقه وهي انهما يتفقان ويفترقان كما بينا يتفقان في مطلق التفرد ويتفقان ايضا في مطلق المخالفه ويختلفان في الحكم. اذا المثال الاول الذي اتى به هذا المثال يعني افضل ان يكون في الشذوذ لا في النكار. قال ومثال الثاني وهو الفرض الذي ليس في رويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. هذا هو هذا محل التفريق العالي الذي فعله. وذلك هذا المثل أصلح ما يكون للنكارة. قال ما رويناه أولا قال وهو الفرض الذي ليس في رويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده يعني رجل ضعيف تفرد بالحديث. هل حكمه شذوذ؟ لا حكمه نكارة وحكمه ضعف. أما إذا كان ثقة وانفرد ابن الصلاح نفسه رجح أن حكمه صحة. نعم الشاذ على كلام المتقدمين أنه شذوذ مطلق التفرد لكن قلنا بأنه حكم عليه بإيش؟ بالصحة. قال ما روينا عن حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. هذا فيه إشكالين أو فيه إشكالان. الإشكال الأول هو قال أخرج عنه مسلم في كتابه ثم يقول غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. إذن هل مسلم يخرج للضعفاء؟ أيوة، يؤول ذلك أنه خرج له في المتابعات، ويحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصل في الأصول. هذا المثل هو مثل صحيح جدا، لأن أبا زكير يعني كما هو بيّن أنه ضعيف. بقوله شيخ صالح، والصلاح هنا صلاح للاعتبار لا صلاح للاحتجاج، يعني صالح أن يعتبر به، يعني عند المتابعات يجبر. فتفرده وعدم المتابعة تدل تؤكد لنا أنه واهم ضعيف. مفهوم؟ عضلت ثانية ده. يكون هذا النوع انتهينا منه نظرا ننظر فيه عملا. لو كنت اتدأت بالله وين الاسماء؟ ما بيكتب. طيب الان نبدأ بالمنكر. قلنا المنكر له تعريفان. التعريف الاول مخالفة الثقة، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الضعيف للثقات، فهذا منكر. أو التعريف الثاني تفرد الضعيف الذي لا يحتمل تفرده. هنا أبو زكير ضعيف الحفظ، هو صدوق صالح لكنه ضعيف الحفظ، ليس بالثبت، ليس بالمتقن، ليس بالضابط، هو ضعيف. أتانا برواية عن هشام بن عروة ثقة ثبت، عن عروة بس الأمر عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر. هذا الحديث العلماء قالوا عنه أنه منكر، ونكارته لتفرد أبو زكير به. وأبو زكير ضعيف الحفظ، سيء الحفظ، إذا وضعته ترى أن حديثه ينزل عن مرتبة الحسن، هو ضعيف لكن ضعيف منجبر. وذلك هو لما قال في رتبته قال شيخ صالح. والصلاح هنا ليس صلاح للاحتجاج ولكن صلاح للاعتبار. يعني إيه صلاح للاعتبار؟ يعني نسبر الحديث وننظر إن تابعه أحد جبره فيرتقي إلى الحسن بغيره. فهذا مثل صحيح على النكارة، أن يتفرد الضعيف برواية الحديث دون متابعة. والضعيف أصلا إحنا متأكدين من وهمه، فلما يتفرد والثقة يترك هذا الحديث لا تكون لهم الرواية لهذا الحديث، يدل على إيش؟ على أنه واهم في هذا، يؤكد لنا أنه واهم في هذا الحديث، ولا نقبل هذا التفرد. هذا معنى النكارة، وهذا مثل النكارة. مثال لمسألة حديث الشذوذ، عندنا مسألة فقهية وحديثية. الأحناف طبعا يخالفون الجمهور في مسألة رفع اليد، وانت لو أحد صلى مع الإخوة الباكستانيين أو أحد منهم ما يرفع إلا عندما يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر فأضع وما يرفع عن ذلك. حتى عنده إن الرفع سمع الله من الحمد رفع من الركوع، هذه ليست بركوع، فتراه راكعا ممكن تراه نزل إلى السجود، وهذا من أعجيب ما عندهم. الغرض المقصود حتى لا نتصرف بالفقه الآن أنه يحتجون بهذا الحديث عن رفع اليد فقط عند التكبير. هذا الحديث راه عبد الله بن عون خراز، وهو ثقة ضابط، ثقة راه عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وهذا فيه تأكيد، يعني يقول يفتتح الصلاة يرفع، قال ثم لا يعود، يعني لا في الرفع من الركوع ولا في الركوع على الرفع من السجود في الثانية ما يرفع قط إلا إذا قام يكبر للصلاة. هذا الحديث أو هذا الإسناد أريد الإخوة الأفاضل يبينوا لي ما فيه من المصطلح إما درسوه، بس اللي يعرف يرفع يده الكلام ما يكونش مفاجئ. الحديث الأول الإسناد الأول عبد الله بن عون عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، هؤلاء ثقات أثبات، كل السند كالشمس ثقات أثبات. لا لا أعرف بس يرفع يده، ما في حد يرفع يده. أحسن ما بالزهري، أحسن الزهري مدلس يا إخوة يا فاضل وعنعن. طب تمر بقى عن عنت ولا ما تمر؟ فما ترى الآن أنا أسأل سؤال أجيبني عليه، سيب الحوامان حوله. هذا الزهري مدلس، والقاعدة أن المدلس لا يقبل حديث إذا عنعن. مين؟ تمر؟ مررتها براحتك أم بأصول علمية؟ توافقون أم تخالفون؟
هو تمر بس
ما توافقون في المرور، لكن الأمر الثاني ما كلام صحيح. لا تمر الزهري بحر له رواية كثيرة جدا بجهة قدره، فالزهري من باب الذين تمر عنعنتهم ليش؟ لجهة قدره ولكثرة روايته، وأن تدليسه ينغمر في بحر هذه الروايات. الإخوة تتذكر هذه الضوابط، لأن هذه الضوابط مهمة جدا يا إخوة. طيب الإسناد هذا خلاص العنعنة انتهينا منها، يبقى أننا نقول هذا الحديث إذا كان وحده كان حديثا صحيحا وأمنا به، لكن الإشكال كل الإشكال أن هناك أكثر من 10 خالفوا عبد الله بن عمر برواياتهم عن من؟ عن مالك. هنا القرائن كما بينا، احنا قلنا الشذوذ مخالفة ثقة للثقات، صح؟ سأريك بأنك حتى في هذه لابد أن تنظر في 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 في, في القرائن المختلفة. هنا عبد الله بن عمر روى هذا الحديث، خالفه من؟ خالفه يحيى بن سعيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة القعنبي وقتيبة بن سعيد عبد الله بن المبارك والشافعي وإسماعيل بن أويس وعبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف وخالد بن مخلد وعثمان بن عمر، كلهم عن مالك بنفس الإسناد، عن الزهري عن ثاني بن عبد الله عن ابن عمر، وروى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، يعني يرفع حذو من كبيه أو لذلك على تفصيل فقهي عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. هذا الحديث رواه كما قلت يحيى بن سعيد وأيضا عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وقتيبة عبد الله بن المبارك. كم راوي من هؤلاء الرواة؟ يبلغون 10. هؤلاء الرواة خالفوا هذا الراوي اللي هو عبد الله بن عون الذي رواه عن مالك 10 ثقة، خالف 10 ثقات، يصبح قول الثقة الذي خالف الثقات هنا شاذ. لابد أن ترد الحديث، تقول له أنت وهمت في هذا، أنت ثقة لكن أنت لا تسلم من الوهم، قد وهمت، والذي دلنا على وهمك اتفاق العشرة أو اتفاق الأقل أو الأكثر منك، والثقات هم ثقات ثقال اتفقوا على مخالفتك في ذلك، فيظهر بذلك ضعف حديثك ويظهر بذلك وهمك أو وهمك استغفر الله، يظهر بذلك وهمك في هذا الحديث. هنا قرينة أخرى مهمة جدا، لو لم يخالفه هؤلاء الثقات وفقط خالف عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة لقلت أن هذا من الشذوذ أيضا بمكان. لما؟ نعم هم طبعا عشان هو يعني الكثرة. ها؟ أحسنت. عبد الله بن مسلمة أثبت في مالك القعنبي أروى الناس، أروى الناس في موطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي، فالقعنبي هو أروى الناس أثبت في مالك من غيره، وعبد الله بن وهب تلميذ خاص كابن القاسم وغيره يناظر يعني نظير لابن القاسم، فهذه أيضا قرينة أخرى تبين أن عبد الله بن عون لم يحفظ هذا عن مالك، بل وهم هذا الحديث عن مالك، فاحتج الأحناف بهذا الحديث فلم يرفعوا اليد، وقلنا هذا حديث شاذ ضعيف لا يعمل به، والصحيح أن نفسنا كان يرفع يده عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، بل وحديث آخر صحيح عن أبي هريرة يبين أنه كان يرفع يديه بعد الرفع من الثنتين. هذا أول مثل للشذوذ، وهذا المثل الثاني هو مثل النكارة. هناك حديث آخر عن البخاري، هو في البخاري في مسلم في الكتب الستة هذا الحديث، مالك عن الزهري أيضا عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر. عمر بن عثمان نعم. هنا خالفه مسلم طبعا روى هذه بعض الروايات هذه في مسلم، ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عمرو بن عثمان، يبقى يونس خالف من؟ يونس خالف من؟ من شيخ مالك في هذا الإسناد؟ شيخ مالك من؟ إخوة بس تتكلم ما أريد الجانب هذا، مالك وين شيخه؟ الزهري. هنا من متابع لمالك؟ لو قلنا اتفق على الحديث من متابع لمالك؟ فهنا يونس لم يتابع مالك بل خالف مالك، مالك رواه عن عمر بن عثمان ويونس خالف مالك ورواه عن عمرو بن عثمان، كل ده عن من؟ عن الزهري، فالوهم إما من مالك أو من يونس. خلاص ننظر هنا القرائن المختلفة والمتابعات، يونس قد تابعه أكثر من راوي
منه محمد بن أبي حفص، تابع يونس عن الزهري أيضا برواية بالتصريح أنه عمرو بن عثمان. محمد بن أبي حفصة تابع يونس عن الزهري عن عمرو بن عثمان بنفس الرواية. الإخوة تنظر في هذه الأحاديث وتأتيني بمتابعات لمالك ثاني، واللي يعرف يرفع هذا فقط، أو مش متابعات مخالفات، متابعات ليونس. مين المتابع ليونس ثاني؟ ها؟ ابن عيينة، أحسنت، عرفت من وين؟ أنت تريد تعرف المتابعة؟ ضع يدك على الشيخ وانظر من تحته، هذا يكون متابع. مالك شيخ الزهري، هذا الشيخ هو الزهري. أنت تنظر في الأسانيد كلها، تنظر في وين الزهري اللي راوي عن الزهري هو المتابع ليونس أو لمالك. هنا ابن عيينة تابع الزهري، تابع يونس أيضا بنفس الرواية، وقال عمرو بن عثمان. ابن عيينة ما ترك بل توبع ابن عيينة أيضا عن ابن جريج، يعني أكثر من واحد، ابن جريج وعقيل ويونس بن يزيد وابن أبي حمزة والأوزاعي، الأربعة أو الخمسة تابعوا ابن عيينة عن الزهري عن عمرو ابن عثمان. إذن تابع محمد أبي حفصة، كل هؤلاء خالفوا مالك ورووه عن عمرو بن عثمان، فهذه المخالفة تدلنا على أن مالك قد وهم في هذا الحديث، مع أن مالك نجم ثقة ثبت من الإتقان بمكان وجلالة قدره، لكن خالفه الثقات، قد خالف رواية الثقات، فقلنا بهذا يظهر أن مالك قد وهم، وهو ده اللي قاله متعزيا ابن عبد البر، قال على جلالة قد مالك ومكانته من الحفظ والإتقان، لكن لا يسلم مسلم من الوهم، فقد أدرك مالك الوهم في هذا ورواه عن عمر، غير أن ابن صلاح بين أنه رجع في ذلك وأكد على أنه يرويه عن عمر، ونفس التأكيد ابن عيينة حتى لا يشوش علينا أن مالك بعد ما رجع أكد أنه عمر وليس عمر. أيضا رجع ابن عيينة قال راجعت الزهري أكثر من مرة يأبى إلا أن يكون عمر، يعني الزهري الراوي نفسه يبين لابن عيينة بعد مراجعة أن الراوي عمر وليس عمر، فهذا تأكيد بس أن مالك صحف عمر وعمر ورواه عمر، أو نقول وهم في هذا الراوي فيصبح هذا مثلا صحيحا للشذوذ. مفهوم؟ في أي ما يهم؟ إيش يزيله؟ إيش يزيله؟ ما في عمر وعمر تسعة ترون على عن عمر الزهري، ويؤكد ابن عيينة يقول عمر، يعني ابن عيينة يراجعه عمر أو عمر يقول عمر. لا الآن الزهري نفسه لابد أنه يقول ذلك، يقول عمر الراوي، لذلك النقاد المحدثين إيش يرون؟ ينظرون هذا الحديث، حديث من؟ أشبه بحديث من؟ فينظرون فيعرفون أن هذا أشبه حديث عمر، عمر لا عمر، أو عمر لا عمر. فابن عيينة يراجع الزهري أكثر من مرة يقول عمر أو عمر فيقول عمر، فدي دلالة على أن مالك يعني وهم على الزهري في هذا، فعمر ابن عثمان. لا ممكن تنظر فيها، لا ممكن يكون له شيخين فيه، له شيخان، يعني الزهري له شيخان في الحديث ما فيها شيء. نعم الشذوذ في السند والمتن طبعا بينا ذلك، والأسبوع الماضي بينا الأمثلة على الشذوذ في المتن، بسم الله الرحمن الرحيم حديث أنس، وكلتا هذا يرد يمين لما قال ومسح بيمينه وأخذ بشماله، حديث مسلم قرطبي شذذ هذه اللفظة، فالشذوذ يكون في المتن ويكون في السنة. مفهوم؟ طيب طبعا هو مالك صيغة ثبت، لا يزنه منفردا أحد إلا ابن عيينة، يعني مالك إذا نظرت كل هؤلاء إذا كان المخالفة بانفراد لا مالك أوثق. لا يا شيخ أنا كثر هم ثقات أصلا، لكن عند الانفراد مالك يقدم إلا ابن عيينة، إلا ابن عيينة. أحمد بن حنبل بالنص قال ضاع من، إذا كانت ضاعت مني أحاديث مالك فقد أخذتها عوضني الله عن مالك بمن؟ ابن عيينة، ابن عيينة ثقة ثبت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.